بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين: نوح عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وعلى إخوانه المرسلين ومن استجاب دعوته واتبع هديه إلى يوم الدين وبعد هذه القصة قصة نوح عليه السلام تكررت في القرآن في سور متعددة غيرها فذكرت في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء ونوح سورة نوح وغير ذلك ولكنها في هذه الموضع هي أكثر ما ذكرت من القرآن في سورة هود ونوح عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض وكان قبله بنو آدم يتبعون أباهم مؤمنين مسلمين ليس فيهم شرك ولا كفر ومخالفات، كما جاء ذلك عن ابن عباس كما في صحيح البخاري قال: كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على الإسلام، فحدث أمر استدعى أنهم يغيروا سيرتهم وما كانوا عليه، وذلك أن كان فيهم رجال صالحون متميزون بالعلم والتقى فماتوا متتابعين، فأسفوا عليهم أسفا شديدا لأنهم كانوا يقتدون بهم ويهتدون بما يرشدونهم إليه الحق، فجاءهم الشيطان بصورة ناصح، والشيطان حريص على هو بني آدم، ومع ذلك هو فقيه في دعوة بني آدم إلى الضلال، فقال لهم، والشيطان قد يأتي للناس في صورة آدم ويخاطبهم كما حصل ذلك لقريش في عدة أماكن يوم تآمروا على رسول الله ويوم جاءوا لحربه في بدر وغير ذلك. جاء إليهم وقال: لو صورتم صورهم ونصبتموها في مجالسهم التي كانوا يجلسونها فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم واجتهدتم اجتهادهم، فاستحسنوا هذا وفعلوه. ثم ذهب الجيل الذين صوروا هذه الصور وجاء أبناؤهم، فجاءهم الشيطان وقال: أباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا للتقرب بها إلى الله، التوسل بها ودعائها، فوقع الشرك. وهذه قد ذكرها الله جل وعلا بأسمائها في سورة نوح كما قال جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. هذه أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها بأسماء أولئك الصالحين الذين ماتوا، فوقع الشرك. ووقعت الشرك هو عبادة غير الله معه، أما أن يكون الإنسان يعبد غير الله خالصا فهذا ما وقع في الله إلا نادرا من بعض الأفراد فقط، وإنما كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. والعجيب من بني آدم أن الأمم كلها تتابعت على هذا الشرك إلى اليوم، مع أن الأمور واضحة والرسل تتتابع إليهم بأمر الله جل وعلا تحذيرهم من الشرك، وأن المشرك مصيره إلى النار. والشرك كما قلنا عبادة غير الله معه، والعبادة إما دعاء وإما تقرب بشيء من الأمور والاستنجاد وغير ذلك مما هو خاص بالله جل وعلا، لأن الله خلق العباد لعبادته وحده، ووضح هذا لهم غاية الإيضاح على ألسنة الرسل، وأولهم أبوهم آدم عليه السلام. ومع هذا صاروا يتهكمون بالرسل لأنهم يأمرونهم بترك الشرك، وصار اتباع الآباء والكبرى أمر حتم عندهم لا يجوز مخالفته، ومن خالفه رموه بالضلال أو بالجنون، كما قال قوم هود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابك بجنون. وكذلك غيرهم. والله جل وعلا في أول ما ذكر في قصته أقسم جل وعلا، قال: لقد أرسلنا نوح، ولقد أرسلنا نوح. هنا القسم مقدر، يعني والله لقد أرسلنا نوح. وذلك أن القرآن أنزله الله جل وعلا على محمد وأمته العرب جهلة، لا يعرفون من قصص الرسل إلا أخبار قليلة جدا. فلهذا ذكر في هذه السورة جل وعلا قوله افتراضا يقولون افتراه، يعني كفار قريش، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تفعلون. افتراه يعني إنه كذب، إنه كذب. فالمقصود أن دعوة نوح عليه السلام كانت عامة، ولهذا كان العذاب عاما، فلم يبقي أحدا إلا من في السفينة فقط. ومع ذلك كما في آخر القصة يقول جل وعلا: وقيل لنوح يعني اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يصيبهم عذاب أليم. يعني أن نوح عليه السلام كل الخلق كانوا في السفينة الذين صاروا على الأرض، وأخبر جل وعلا أنه ما آمن معه إلا قليل، ما آمن إلا قليل، والبقية كلهم أهلكهم الله جل وعلا، لأنه أمر الأرض أن تنبع بالماء والسماء أن تنزل حتى على الماء فوق أعلى جبل في الأرض، فلم يبق فيها موضع، صارت كلها بحر، فهلكوا وهلك من فيها من الدواب. وهذا يدلنا على أن الذنوب والعذاب تعم، يعني جزاء الذنوب أنه يعم الصالح وغير الصالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أنها تعم. وهكذا سنة الله جل وعلا، ولهذا أمره الله جل وعلا أن يأخذ من الدواب وغيرها من كل زوجين اثنين ذنب السفينة، وبقية من على الأرض أهلكوا. ثم فيها عبر سيشير المؤلف إلى شيء منها وليس إليها كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: شرح وعبرة. الأولى: يرى قوم نوح عليه السلام أن نوحا بشر مثلهم، يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون، ومن كان كذلك لا يصح أن يكون رسولا. وهذه الشبهة هي التي قالها أقوام الرسل حينما دعوهم إلى الله. ألا ترى إلى قول الله تعالى في سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.
لا رد الله جل وعلا هذه الشبهة وبين ووضحها. قال جل وعلا: ولما قالوا لو أنزل عليه ملك، قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني أنهم لا يستطيعون مخاطبة الملك، وإنما يجعل الملك بصورة بشر حتى
يخاطبهم ويستطيعون التفاهم معه. فإذا كان كذلك قالوا هذا ليس ملك, هذا بشر فلا نؤمن به. ولهذا قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. كل هذه اقتراحات لا قيمة لها وتعليل, وإلا أكثرهم يعرف أن الرسول جاء بالحق وأنه رسول حق من عند الله, ولكن إما أن يجحدوا أو يكذبوا أو يعاندوا ويكابروا, لأن الذي يواجه الرسل هم الكبراء من الناس ذوي المناصب والأبهات والأموال والغنى, وبقية الناس غالبا يكونوا تبع لهم تبعونهم. نعم.
قال ألا ترى إلى قول الله تعالى في سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقد رد الله على هذه الشبهة بقوله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وقال في سورة الفرقان وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وفي سورة إبراهيم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالآيات المذكورة ترينا أن البشرية لا تنافي الرسالة ولا مانع من أن يمن الله على بعض البشر فيختاره لذلك المنصب الجليل ويصطفيه للوحي ينزل عليه ويبلغه للناس. ولله در بعض المفسرين إذ يقول ما أعجب شأن أهل الضلال لم يرضوا للنبوة ببشر ورضوا للألوهية بحجر.
يعني أنهم يردون على الرسل يقولون أنهم بشر والمفروض أن يكونوا ملائكة ومع ذلك يعبدون الحجارة ويعبدون الشجر ويعبدون بشر مثلهم وقد يكونوا أموات وهو الغالب, والميت ما يستطيع أن يوجد شيء لا لنفسه ولا لغيره فهو أقل قدرا من الحي. وهذا الضلال البين الواضح في بني آدم ولا يزال يغترون الآن بهذه. فكثير ممن يدعي الإسلام في بلاد كثيرة إذا حزبه أمر من الشدائد أو غيرها يهرع إلى القبور ويستنجد بها ويسألهم أن يكشفوا ما به ما نزل به وغير ذلك, وهذا شرك صريح واضح ومن الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان بدون توبة يكون من أهل النار. نعم.
ثانيا إن أتباعه من أراذل القوم وأدناهم منزله كأصحاب المهن الحقيرة من الصناع والعمال, ولو كانت دعوته حقه كان أتباعه من أصحاب العقول الراجحة والثراء الواسع وذوي المكانة الذين يتبعونه عن بحث واقتناع. أما أراذل القوم فيتبعونه بادي الأمر بدون روية ولا نظر. ويصح أن يكون تقرير الشبهة على وجه آخر تفسيره القصة في سورة الشعراء. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يريدون أن لا ينبغي أن نتبعك وقد اتبعك سفلة القوم وفقراؤهم، ولا يصح لنا مع ما نحن فيه من القوة والغنى أن نكون قرناء لأولئك الأرذلين، فيجمعنا معهم دين واحد وملة واحدة، وسواء جرينا على الوجه الأول أو الوجه الثاني، فاتباع الأرذلين لنبي الله نوح عليه السلام ذنب له وسيئة من سيئاته، فيعتذر نبي الله لهم بأن لا يستطيع أن يطرد المؤمنين لبساطة عقولهم أو دناءة مهنهم، ويقول لخصومه من الذي ينصره من عذاب الله إذا هو طردهم عن مجلسه وأبعدهم من عطفه، وما دام صاحب مبدأ وعقيدة فهو يرحب بكل من يعتنق ذلك المبدأ أيا كان مهنته، ولو كان من أهل العلم ما ولو كانوا من أهل العلم ما عابوا على نوح أن يتبعه الفقراء والضعفاء لأنهم أتباع الرسل في كل زمان ومكان، ولكنهم قوم يجهلون سنة الله في ذلك، كما يجهلون أن نوح عليه السلام جاء برسالة من ربه ويهمه أن تبلغ الناس ملوكهم وسوقتهم أغنياءهم وفقراءهم، ولا يستطيع أن يحتقر مؤمنا لفقره أو يقدس غنيا لغناه. تلك هي شبهة قوم نوح على نوح، وذلك هو ذنبه عند خصومه وأعدائه. وقد يخيل إليك وأنت تقرأ هذه الشبهة أن المستعمرين لبلاد المسلمين وصنائع المستعمرين قد تمكنت تلك الشبهة من نفوسهم وتغلغلت في أحشائهم، فأخذوا يدفعون بها في صدور الزعماء الذين يطالبونهم بالجلاء ويوهمون الناس أنهم لا يعترفون بزعامتهم ولا ينصاعون لرغباتهم إلا حيث التف حولهم علية القوم وأشراف الناس وأصحاب المصالح في البلاد. أما الزعماء الذين يؤيدهم سواد الأمة والرعاء منهم وأصحاب المهن الحرة كالعمال وأرباب الصناعات، فلا يقام لزعامتهم وزن ولا يعمل لها حساب، يريدون بذلك الغض من قمة الزعماء والتخلص من طلبهم وتعجيزهم عن الاطلاع بمهمتهم ومضيهم للحصول على غايتهم، وهم يعلمون أن انصياع الأشراف والسادة لهم ضرب من المحال، لأنهم جد حريصين على مصالحهم يداورون لقضاء حاجتهم والإبقاء على ثروتهم، فلا يستطيعون أن يعرضوا أنفسهم لسخط المستعمرين وأصحاب النفوذ والسلطان. يقول المستعمرون ذلك لزعماء الأمة، وفي الوقت نفسه يعترفون من قرارة قلوبهم أن أولئك الأرذلين أو رعاء الناس وغوغاؤهم هم الشر المستطير على المستعمر، وهم الذين يقضون مضجعه ولا يستطيع أن يجد إلى إرضائهم سبيلا. وآية ذلك أنه يعمل لهم ألف حساب وحسابا في بلاده، وكثيرا ما زلزلوا عروشا وأقاموا دولا وألفوا على حسابهم وزارات يولونها الثقة ويناقشونها الحساب. أولئك هم الذين سماهم قوم نوح الأرذلين، ويعيبون نوحا لأن توابعه منهم، وأولئك هم الرعاء الذين يعيبون الزعماء
بإصاقتهم لدعوتهم وانصياعهم لمبادئهم، وأولئك هم الضعفاء أتباع الرسل في كل زمان ومكان، كما قال هرقل لأبي سفيان حين سأله أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم، فقال بل ضعفاؤهم، قال كذلك أتباع الرسل. وأولئك هم المساكين الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين.
المؤلف يكتب على الكتاب وقت ما كانت مصر مستعمرة، وكلمة استعمار هذه ليست من الكلام المستقيم، لأن هذه مأخوذة من الكافرين أنفسهم، يسمون احتلال البلاد والقضاء على خيراتها، وكذلك كونهم يذلون أهلها يسمونه استعمار، يعني يعمرونها، يعمرون البلاد ويحسنونها، وهو دمار ليس استعمار، فهو في الحقيقة دمار لأهلها ولمن ولخيراتها التي يستغلونها من دونهم. وهكذا هم يقلبون الحقائق، يجعلون الحق باطلا ويلبسون على الناس، ولهذا كثر كلامه في هذه الكلمة المستعمر والمستعمرين وغير ذلك، وهو ليس استعمار. هذا بخلاف ما قال الله جل وعلا في قصة صالح: واستعمركم فيها، يعني جعلكم عمارا لها للأرض، فهذا أمر آخر. فكلمتهم هذه كلمة ليست في محلها، وإنما هي معكوس معناها. نعم.
قال رحمه الله: ثالثا، يقول قوم نوح له ولأتباعه: وما نرى لكم علينا من فضل يجعلكم أهلا للرسالة والزعامة الناس في الدين. وعقب ذلك بقولهم: بل نظنكم كاذبين. وقد اقتصروا في نسبة الكذب إلى نبي الله نوح، فلم يقطعوا به حتى لا ينسبوا إلى المجازفة. فيجيبهم نبي الله بقوله: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، يطالب قومه أن يخبروه إذا كان على برهان من ربه ورزقه النبوة بلا كسب منه ولا تعب، وقد خفي عليهم ذلك وجهلوه، فماذا يصنع معهم وماذا يفعل بهم؟ أيلزمهم الاهتداء بالنبوة ويلجئهم إلى الاعتراف بها وهم لها كارهون، لا يختارونها ولا يتأملون فيها؟ لا يكون ذلك، لأنه لا إكراه في الدين ولا سبيل إلى وصول الدين إلى النفوس إلا بإقبالهم على الداعي وعنايتهم بالدعوة.
مش لا إكراه في الدين، يعني أن الدخول في الدين يجب أن يكون عن اقتناع، وإن كان هذه الكلمة قد تستعمل في غير محلها أيضا كما سيأتي في كلام المؤلف. وليس معنى الآية لا إكراه في الدين أنه لا يجوز القتال، قتال الناس ليدخلوا في الدين كما يقوله كثير من الناس، ولكن أولا العلماء يستدلون بأسباب النزول على فهم المعنى. وأسباب نزول هذه الآية أن اليهود لما كانوا في المدينة وكان لهم غلبة وكان لهم دين وكان لهم تميز عن المشركين، لأن الأنصار كانوا على الشرك، فكانت المرأة من الأنصار إذا لم تلد، لم يأتيها ولد، تنذر إن جاءها ولد أن تهوده تجعله على دين اليهود. فصار عدد من الأولاد الذين ولدوا على هذه الصفة اليهود، وهم أبناء العرب. فلما حصل ما حصل من اليهود من الخيانات ومن محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بإجلائهم، وقالوا: لا نترك أبناءنا يذهبون. فنزلت الآية: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يعني ما تستطيعون أنكم تكرهونهم على دينكم وهم له كارهين. وليس معنى ذلك فيه أنه لا يجوز قتال الكفار حتى يدخلوا في الدين كما يستعمله كثير من الناس وكما يشير إليه المؤلف، وسيأتي تصريحه بهذا. نعم.
قال: ولا سبيل إلى وصول الدين إلى النفوس إلا بإقبالهم على الداعي وعنايتهم بالدعوة وتفهمها من طريقها الصحيح، ثم ينبئهم إلى أنه لم يقل أن عنده خزائن الله أو إنه يعلم الغيب أو يقول إنه ملك فيدعي أنه يفضلهم في شيء من ذلك، ولا يحكم على من استرذلوا من المؤمنين لفقرهم أن الله لن يؤتيهم خيرا لهوانهم عليه، ولو قال ذلك لكان ظالما، لأن الله أعلم بما في أنفسهم فيحاسبهم عليه ويجزيهم بما تكنه صدورهم. ويصح أن يراد أنكم زعمتم أن عهد النبوة لا يناله إلا من له فضل على سائر الناس، فأخبروني إن امتزت عنكم بحيازة فضيلة من ربي وآتاني بحسبها نبوة من عنده فخفيت عليكم تلك المزية ولن تنالوها ولم تعلموا بحيازتي لها، أنلزمكم قبول نبوة التابعة لها والحال أنكم كارهون لذلك؟
وهذا الأمر والذي قبله متلازمان، إذا قبلوا منه دعوته وصدقه فإنه لا بد أن يعترفوا بنبوته وأنه مرسل من عند الله. نعم. ولا يستقل الواحد عن الثاني. نعم.
وسواء فهمنا هذا أو ذاك فهو جواب على قولهم وما نرى لكم علينا من فضل، يجعل نوحا أهل ذي الرسالة وزعامة الناس في الدين، وحسبه أن يقيم البراهين على صدقه في دعوته وحقية ما يقول، ولذلك خلص من ذلك القول إلى دلائل الصدق فقال: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، وشأن في من لا يسأل الناس مالا على قبول دعوته وأن يعمل بما يدعو الناس إليه أن يكون صادقا فيما يقول مخلصا فيما يدعو أو مخلصا فيما يدعي. رابعا: أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يقول قوم نوح له أنه افترى على الله الكذب.
قارن ليس هذا على من قوم نوح، هذه الجملة اعتراضية جاءت في وسط القصة، لأن الذي يقول افتراه قريش، كفار قريش يقولون محمد افترى هذا، فأمره جل وعلا أن يقول: قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذا هو الظاهر. نعم.
قال: يقول قوم نوح له أنه افترى على الله الكذب واختلق هذه الدعوة، فيرد عليهم بالمنطق ويقول: إن كنتم صادقين في أنني اختلقته وجئت به من قبل نفسي فعلي عقاب جرمي، وإن كنت صادقا وكذبتموني فعليكم عقاب ذلك التكذيب. ومن إيجاز القرآن أن يحذف هذه البقية لأن الكلام دال عليها، وهو كقوله في سورة الأحقاف: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. خامسا: بعد أن أقام نوح على قومه الحجة وشرح لهم وظيفة الرسول، قال له قومه: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. استعجلوا عذاب الله وطلبوا منه الآيات التي تخضع لها أعناقهم وتذل لها نفوسهم، وجعلوا وقوع هذه الآيات أمارة صدقه ودليل نبوته، فأخبرهم أن الإتيان بالآيات شأن من شؤون الله يأتي بها إن شاء ويؤخرها متى شاء، وسواء أتى الله بالآيات أو أخرها فلستم بمعجزين له في الأرض. وأراهم أن نصحه لهم لا يجدي إذا كان الله قد طمس على قلوبهم وحال بينهم وبين الهداية بما كسبته أيديهم وباعتراضهم عن الحق. سادسا، بعد ذلك أوحى الله إلى نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فلا تحزن لعملهم، وأمره بصناعة الفلك تحت رعايته وبواسطة إلهامه، ونهاه أن يخاطبه في شأن من شؤون الظالمين لأنه حقت عليهم كلمة العذاب واستأهلوا الغرق، فلم يكن من نوح إلا امتثال أمر ربه فأخذ في صناعة الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه فيقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يريد به عذاب الغرق.
سخرون منه لأنه يصنع الفلك في بلاد ليس فيها بحر، ماذا يصنع بالفلك؟ وهم مكذبون له بما توعدهم الله جل وعلا بالعذاب، ولكنهم سخريته بهم يقولون تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، أو أشد من سخريتهم، لأن عقولهم عقول سخيفة لم يصدقوا أمر الله الذي خلقهم والذي يملك كل شيء، وإذا شاء أوجد البحار في أي مكان كان، فمن هذا الوجه كانوا يسخرون به، يقول هذا مجنون يصنع سفينته في البر. نعم.
وهنا ينبغي أن نقف وقفة لها مغزاها عند قوله عذاب يخزيه، لننبه القارئ إلى أن من العذاب ما هو مشرف لذات المعذب رافع له فوق الهامات، كالعذاب الذي يحل بالرسل عند قيامهم بواجبهم، وعذاب المصلحين وأرباب المبادئ الحقة حينما يدعون الناس إلى عقائدهم، فأولئك عذابهم مر على الأجسام حلو على القلوب، عذابهم رفع لدرجاتهم وتمحيص لنفوسهم، وهذا عذاب المجاهدين في سبيل الله والمقاتلين لإعلاء كلمته، يتقدم إليه المؤمنون ويسارع إليه المخلصون، لا لأنه حلو المذاق لذيذ الطعم، بل لأن من ورائه من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذلك هو العذاب العذب الذي يجعل صاحبه مثلا كاملا في الفضيلة ونكران الذات.
هو المقصود يعني تحمل الأذى سواء يسمع أو يفعل، يتحمل في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، وليس هذا في الحقيقة عذاب، يعني يقابل عذاب أولئك الذين يكون لهم عذاب مقيم يوم القيامة، وإنما يعني يحتاج إلى الصبر والتحمل في وقت قصير، ثم تكون العاقبة الحميدة له لمن صبر واتقى، وهذه سنة الله جل وعلا في كل وقت. نعم.
قال: أما عذاب أعداء الحق وحزب الشيطان وأنصار الشهوة والهوى فذلك هو العذاب الذي يخزي صاحبه ويفضح من وقع به، ذلك هو عذاب أعداء الرسل وخصوم الحق ذلك هو عذاب أعداء الرسل وخصوم الحق. سابعا، بعد أن قضي الأمر وحل بالقوم من الغرق ما حل، قال الله للأرض ابلعي ماءك وللسماء أقلعي عن المطر، فلم يكن منهما سوى الطاعة والرضا.
ما يلزم أن يكون الأرض فيها ماء، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن الماء الذي في الأرض أنه أنزله من السماء، أنه أنزل من السماء ماء فأسكنه في الأرض، وما أنتم له بخازنين. ولكن الله جل وعلا إذا أراد شيء وجد، فوجد الماء لما قال أنبعي، صارت تنبع من كل مكان، مياه بحار، فالتقى الماء مع الماء، الماء الذي يخرج من الأرض والماء الذي ينزل من السماء، فغرق كل شيء. نعم.
قال فلم يكن منهما سوى الطاعة والرضا، فغاض الماء واستقرت السفينة بمن فيها على الجبل المسمى بالجودي، وقيل بعدا وطردا للقوم الظالمين. هنالك نادى نوح ربه وقال ربي إن ابني من أهلي وقد أغرقته في من غرق، وقد وعدتني أن تنجي أهلي بما أن تنجي أهلي بما فما بال ولدي.
هذا جاءت إيضاحه أيضا في سورة المؤمنين، إلا من سبق عليه القول منه، فهذا سبق القول عليه منه. نعم.
فرد الله عليه رد القوي القاهر: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك.
عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح، يعني هو عمل، فيكون مع الكافرين، إنه كافر. نعم.
قال فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. تأمل ذلك الحكم العادل الذي فرق بين نوح وبين فلذة كبده، فجعل ولده في جملة الهالكين، وجعل نوحا في عداد المرسلين المجاهلين. وإنها لعبرة كبرى وآية عظمى أن يكون الوالد في ناحية والمولود في ناحية أخرى، الوالد في عداد الناجين والولد في جملة الهالكين، لأن الولد عمل غير صالح. ولعل في هذه القصة عبرة لمن يعتمدون على أنسابهم ويتكلون على غير عملهم وينسون قول الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثامنا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. يرينا الله بهذه الآيات أن قصة نوح مع قومه من أخبار الغيب أوحاها الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يعلمها هو ولا قومه من قبل هذا، وهي من دلائل نبوته. ثم يختتم القصة بأمره محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر كما صبر نوح على قومه، فإن العاقبة ستكون له كما كانت لنوح من قبله، فإن سنة الله أنها تكون للمتقين، يمكن لهم في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. وما أحوج الداعي إلى الصبر والثبات على الدعوة وعدم التسرب اليأس إلى نفسه.
الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.